على النصر من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هنا الثمرات بمعنى يعني الأولاد، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى كلمة أولئك، هذه اسم إشارة إلى البعيد، أولئك تعبر هذه الكلمة عن علو منزلة هؤلاء وعلو قدر هؤلاء الصابرين المجاهدين. أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا أولا، ورحمة هذا ثانيا، وأولئك هم المهتدون هذا ثالثا. ولهذا ينبغي أن نقف في هذه الحلقة على هذا الجزاء الرباني المتمثل في هذه الأمور الثلاثة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. ما معنى صلوات الله وصلاة الله على هؤلاء الصابرين؟ نحن نفهم أن الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى، والمؤمنون يعبدون الله ويصلون لله سبحانه وتعالى. أما هنا العملية عكسية، هنا صلوات الله على المؤمنين، أولئك عليهم صلوات من ربهم، والأمر الثاني ورحمة، والأمر الثالث وأولئك هم المهتدون. ومعنى الصلاة، صلاة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، هو معنى تزكية المؤمنين وتنميتهم وعلو منزلتهم وتزديدهم. فإن أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت. ويقول العلامة الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات: وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم. فهنا الصلاة بمعنى التزكية وبمعنى التزديد وبمعنى العطف، كما يقول العلامة الطبرسي في تفسيره القيم مجمع البيان، يقول الصلاة من الله العطف والرأفة، جمع بينهما وبين الرحمة كقوله تعالى رأفة ورحمة أو رؤوف رحيم. هنا الصفات الإلهية دائما تجمع بين الرأفة والرحمة، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فالصلاة على المؤمنين، صلاة الله على المؤمنين، يعني عطف الله سبحانه وتعالى ورأفة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. فأصل الصلاة، بعضهم كما قرأنا قال يعني أصل الصلاة التمجيد والتزكية وعلو والتنمية والدعاء والتبريك، وبعض قال أن أصل الصلاة الانعطاف، يعني فصلاته تعالى على المؤمنين الصابرين يعني انعطافه عليهم بالرحمة انعطافا كبيرا، فيها مدارات وفيها تزديد. من هنا يتضح أن معنى صلاة الله على المؤمنين الصابرين هي أن يسدد خطاهم في طريق المعاناة ويزيدهم وعيا وإدراكا وفهما في ساحة الصراع، ويشرح صدورهم لكي تتحمل الآلام والمعاناة، ويحقق الأهداف التي يسيرون نحوها، ويحقق المشاريع التي هم فيها. ولهذا عندما نجد نستقرأ آيات الرحمة في القرآن الكريم، نرى الرحمة الإلهية تأتي بمعنى التزديد الإلهي للمؤمنين، كما في سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالتسديد الإلهي بالتعبير القرآني هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كذلك التمكين رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يمكن الصابرين، يمكن المجاهدين في الأرض ويجعل لهم النصر ويحقق لهم الانتصار. قال في قصة يوسف نقرأ، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. انظر التعبير القرآني عبر عن التمكين في الأرض ليوسف عليه السلام، عبر عنه بإصابة الرحمة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا الأجر، الله لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا قبل الآخرة، لأن الآية بعد ذلك تقول ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذن الرحمة الإلهية تمثل التسديد الإلهي للمؤمنين، والتمكين الإلهي للعاملين الصابرين المجاهدين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. إذن الرحمة الإلهية تمثل التمكين الإلهي، وتمثل يعني مدى تحمل المؤمنين بعون الله وتسديده، وشرح صدر المؤمنين لتحمل الآلام والمعاناة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلوات تمثل الانعطاف الإلهية على المؤمنين بالخير والبركة والتسديد، والرحمة تمثل كذلك التمكين الرباني للمؤمنين. فالتربية الربانية تكون من خلال المحن والمصائب من أجل أي يشتد عود المؤمنين وتقوى عزيمتهم وتكبر إرادتهم ويزداد وعيهم. وهذه هي التربية الربانية من خلال الأحداث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انظر أن شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر جاء من خلال المعاناة والصبر على تلك المعاناة والمصاعب والمتاعب. ولهذا جاءت القاعدة بعد ذلك، فإن مع العسر يسرا. اليسر مع العسر، اليسر كامن في أعماق العسر. أغلب المفسرين فسر مع هنا بالبعدية، وقال بأن هذه المعية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أغلب المفسرين قال بأن هذه المعية قد استعملت مجازا هنا للدلالة على سرعة مجيء اليسر بعد العسر، وكأنه قد جاء معه. وإنني على حد اطلاعي لعشرات الكتب التفسيرية لم أعرف أحدا من المفسرين قال بالمعية الحقيقية غير واحد من هؤلاء، وهو مفسر معاصر، وهو الشهيد مرتضى المطهري، حيث اعترض على التفسير المجازي وقال بأن المعية هنا في الآية المباركة معية حقيقية، لأن اليسر مع العسر وكامن في أعماق العسر. فالعسر هو الذي يربي الإنسان، والمعاناة تعطي للإنسان الوعي والإدراك والقوة. فكل ساعة من ساعات العسر يتولد خلالها يسر، تماما كالإنسان الذي يسهر حتى الصباح في الدرس والمطالعة، فإن كل دقيقة من العسر فيها يسر، حيث يستفيد علما ويستفيد فهما. ولهذا جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى في المحن ويبقى في ساحة المواجهة، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل فانصب، يعني فاتعب في عمل آخر، وإذا فرغت من مشروع فاعمل في مشروع آخر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انظر، هذه المعاناة وهذا التعب وهذا النصب كله بعين الله سبحانه وتعالى. وقل عند المصيبة كن راغبا لله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. من هذا المنطلق نفهم بعض الشيء، معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني هم المصيبون لطريق الحق، هم الذين يكونون على وعي صحيح للأحداث وللمعاناة والمصائب. ولا زال الحديث طويل في هذه الآية المباركة، إلا أن الوقت قد انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. برنامج الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الرابعة والربع. عند الساعة الرابعة والدقيقة 24 يأتيكم برنامج نور من كربلاء. مستمعين الكرام، على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة الرابعة والدقيقة 47 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 25:23. نقدم لحضراتكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 35:33. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 45:46 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 16:11. معالي الأخلاق يأتيكم في الساعة 36:33. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن يعرف البلاء يصبر. إن الحياة الدنيا أيها الأخوة المؤمنون هي حياة جعلت وخلقت من أجل البلاء، لأن البلاء هو الاختبار وهو الامتحان، والله عز وجل أراد للإنسان أن يمتحن ويختبر في الحياة الدنيا حتى ينجح أو يرسب في الامتحان، ومن ثم تترتب عليه النتائج الأخروية، فيكون إذا نجح بالامتحان قد استحق الجنة والرضوان باستحقاقه وبمؤهلاته التي يملكها، وإذا رسب في الامتحان يكون قد استحق البلاء والعذاب في الآخرة أيضا باستحقاقه ونتيجة لأعماله. ومن هنا الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الحياة الدنيا دار بلاء، أي دار اختبار وامتحان، وتتعدد المصائب والمحن والاختبارات والابتلاءات فيها، فما من شخص إلا ويبتلى ببلاء، وإن كان البلاء يختلف من شخص لآخر. الإنسان أمام هذا الكم من الابتلاءات والمصائب التي ربما قد تشتد على الإنسان في بعض الأحيان وتضيق عليه الخناق، عليه أن يصبر، لأن الصبر هو الآلية الوحيدة لمقاومة البلاء والانتصار في البلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الذي يصبر على البلاء لا بد أن يعرف البلاء. يعني نحن لماذا لا نصبر على البلاء؟ لأننا لا نعرف البلاء. إذا عرفنا البلاء فسوف نصبر على البلاء. لهذا قال: ومن يعرف البلاء يصبر. فإذا علينا أن نعرف البلاء. ماذا نعرف عن البلاء؟ أولا علينا أن نعرف أن البلاء لا يستمر، وأن الشدة لا تستمر، وأن العسر لا يستمر، وإنما وراء كل عسر يسر، إن مع العسر يسرا. قد يضيق البلاء على الإنسان ولكنه سوف ينفرج عنه. فهذه قضية لا بد أن نعرفها، أن البلاء يمر مدة بالإنسان ثم ينفرج ويفرجه الله تبارك وتعالى. القضية الثانية هي أن البلاء من أجل اختبارنا، من أجل امتحاننا، هل ننجح في الامتحان أم نسقط في الامتحان. إذا عرفنا هذا المعنى أيضا علينا أن نحاول أن نبذل كل جهودنا لكي ننجح في الامتحان. فإذا عرفنا أن البلاء سوف يمر وسوف ينتهي، وأن البلاء هو من أجل اختبارنا ومن أجل اختبار إيماننا، عند ذلك سوف نصبر على هذا البلاء. فإذا الصبر على البلاء منوط بمعرفة البلاء. وقانا الله وإياكم سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
بلى
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أزكى التحيات نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور من كربلاء، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من أهم آثار القيام الحسيني المقدس بعث وتقوية روح النصرة والولاء لله الحق، من خلال تقوية روح الولاء والنصرة لصفوته المنتجبين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الأثر من الأنوار التي تتوهج في قلوب الباكين على الإمام الحسين وعلى مظلوميته، فتجعلهم يجتهدون في نصرة الحق الإلهي والدين الإلهي بكل وسيلة تتاح لهم.
هذا هو موضوع حلقة اليوم، وهو محور ما كتبه للبرنامج أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، حيث قال تحت عنوان ومضة من برق كربلاء:
رائية دالة على وزن قائلها ووقار شخصيته وعلى اقتداره الشعري بلغة جزلة متينة. يعرف البصير بالشعر أنها من لغة القرن الرابع أو الخامس، وهي فعلا كذلك، فقائلها المتوفى سنة 36 بعد 400 بعد عمر ناهز 80 هو علي بن الحسين ابن موسى الموسوي نقيب الطالبيين في العراق، الشهير بالشريف المرتضى وأخو الشريف الرضي.
والمرتضى كان وما يزال من أكابر العلماء وأعاظم الشعراء، ومن تفرد على نطاق واسع للدفاع عن نهج أجداده أهل البيت عليهم السلام، فكانت مؤلفاته صوت نصرة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العلم بشتى ميادينه، كما كان شعره وما يزال أيضا صوت انتصار لامست قلب الشريف المرتضى. ومضة من برق كربلاء، فالتهب قلبه مشرقا بنور متوثب حزين. ولومض كربلاء دائما فعل أشبه ما يكون بفعل لمسة الكهرباء، لكنها كهرباء حركة وطاقة تهب القلب حرارة غاضبة وتوقدا بالضياء.
مستمعين الأفاضل، آل محمد صلوات الله عليهم أهله وأحباؤه، ومن لا يعدل بهم أحدا من الخلق، إنهم أحباء الله وأصفياؤه الذين جعلهم منبع النور في العالم ومصدر كل خير. مر بديارهم وبدورهم حفيدهم علي بن الحسين المرتضى بعدما وقعت واقعة عاشوراء، فإذا كل شيء قد تبدل وكل شيء أمسى خلاف ما كان عليه في الحياة المتدفقة والخصوبة المحية، وإذا شموسها وأقمارها المحمدية المتألهة غائبة، وإذا الليل هو الذي يغطي الأرض.
لابد أيها الأفاضل أن يبكي الشريف المرتضى، والبكاء من أظهر علامات إنسانية الإنسان، ولابد أن يغضب وأن يهيمن عليه الخنق والغيظ. إن لم يغضب المرء لحرمات الله الكبيرة التي تستباح جهارا، فلمن يغضب إذن؟ ولمن يدخر مشاعر الغيظ والرفض والغليان. يبدأ الشاعر وهو يستعرض ديار أهله الخالية بمشاعر مستطلعة داخلها أسن حزين على هذا التغير في المشهد الذي تبصره عيناه. إنه يستنطق الديار ويكلمها لأنه يعرفها ناطقة زاخرة بالحياة.
يا ديار الأحباب، كيف تحولت قفارا ولم تكوني قفارا، ومحت منك حادثات الليالي رغم أنف الشموس والأقمار، ورأتك العيون ليلا بهيما بعد أن كنت للعيون نهارا.
لم يكن المرتضى وحده من وقف على الديار واستنطق الآثار، إنما اتخذ له رفيقا يرافقه في زيارته ديار الأحباب. وأحسب أن هذا الرفيق ليس رجلا آخر منفصلا عن شخصية الشاعر، بل إنه إنما يخاطب نفسه حين يخاطب هذا الرفيق الافتراضي. هذا الفقد وهذا الوجد لابد أن يمضي به إلى مركز الواقعة العظمى التي غيبت أعزاء قلبه وأحباء روحه المستشهدين. إنه يعرف أين يذهب وأين هو موضع المقتلة الرهيبة. إنه ذاهب إلى طفوف كربلاء.
يا خليلي، كن طائعا لي ما دمت خليلا، وإن ركبت الخطار عجب أرض الطفوف عيسك، واعقلهن فيها ولا تجزهن دارا، وابكي لي مسعدا لحزني، وامنحني دموعا إن كن فيك غزارا. فلنا في الطفوف قتلى، ولا ذنب سوى البغي من عدا وأسارا.
لماذا تتدفق موجات الحزن سراعاً إلى فؤاده وتستقر في أعماقه فجأة بلا استئذان؟ إنها كهرباء الطفوف، لا تستأذن ولا تستجيز أحداً في فعلها المباغت الفوري. أيستأذن البرق أحداً منا إذا ما انفتق فوقنا فجأة وأضاء؟ إن المرتضى من أبناء آل محمد ومن شيعتهم أيضا، وهم سلام الله عليهم القائلون: شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هكذا دون ما تفكر ودون ما اختيار.
إن يوم الطفوف رنحني حزنا عليكم وما شربت عقارا، إنه كمن أسكره هذا الحزن الغلاب ورنحه وهو يمشي حتى كاد يسقط على الأرض، ليس شرابا ما شربه الشاعر، وإن كان ظاهر حاله يشبه حال من أثمله الشراب. إنه الحزن الحسيني العميق يرنح حتى صخور الجبال.
Thank you.
بورك غرسكم ونما عودكم أيها الطيبون، وأنتم تستجلون مهجات قلبكم الطيب إلى هذا النور، نور من كربلاء يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الأفاضل، شاعرنا الشريف المرتضى تضيق به الأرض الفضاء لدى استحضاره صور عاشوراء، وتستبد به أحزان لا أول لها ولا آخر، فلا يغدو للأنس والتنعم عندها من معنى، لابد أن يحيد عن الراحة ويزور عن اللذات، فالمصيبة شاملة تهيمن على كل شيء، والهموم تطغى على ما سواها من مشاعر الإنسان.
إن يوم الطفوف رنحني حزنا عليكم، وما شربت عقارا، وإذا ما ذكرت منه الذي ما كنت أنساه ضيق الأقطار، ورمى بي على الهموم، وألقى حيدا عن تنعمي وزورارا.
إن الشريف المرتضى لا يرضى مكتفيا بالهم والحزن والبكاء، ليس البكاء والتفجع والتلوع بكاف لالتئام الجروح ولا لشفاء الصدور. إن هذا الرجل الممسوس بالوميض العاشورائي المكهرب إنما يريد الفعل، يضيق عن همته العالية ما ينطق به من الشعر والقول، ويلتمس السبيل لينطلق إلى نصرة آل محمد المظلومين المقتولين انطلاقا عمليا في ميدان القتل والقتال، استردادا للحقوق التي عدوانا سلبت، وانتقاما للدماء التي ظلما سفكت. إن قضية الثأر في صدر هذا الرجل سر مكتوم لطالما حدث به نفسه زمانا مديدا، وإنه فرط تفجعه وتوجعه، كاد يهتك الستر ويكشف السر فيخرج به من الكتمان إلى العلن.
كدت لما رأيت أقدامهم فيه عليكم أن أهتك الأستار، وأقول الذي كتمت زمانا وتوارى عن الحشامة توارى، لست أرضى في نصركم وقد احتجتم إلى النصر مني الأشعار، غير أني متى نصرتم بطعن أو بضرب أسابق النصارى.
نعم يعلم الشريف المرتضى أن وقت القيام لثأر الحسين وثارات آل محمد لم يحن أوانه بعد، ممنوع عليه هذا الإقدام قبل أن يأذن الله به، فما هو صانع الآن وفجائع كربلاء تتأكل قلبه ولا تدعه يستريح؟ ليس له الآن سلاح إلا سلاح الكلمة وإلا حسام الشعر، وما عليه إلا الصبر والاستبار، والله سبحانه المستعان.
وإلى أن يزول عن كفي المنع خذ اليوم من لسان انتصارا، وأمرنا بالصبر كي يأتي الأمر وما كلنا يطيق اصطبارا.
مستمعينا الأفاضل، هكذا يتضح أن التقوية الدائمة لروح النصرة الإيمانية لله عز وجل ولأوليائه الصادقين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هي من أهم الآثار الوجدانية للقيام الحسيني المقدس، ولها آثار دائمة التفجر والتوهج تتمظهر بمصاديق شتى لهذه النصرة دون أن تنقطع في سلوك الباكين على الحسين عليه السلام.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور من كربلاء.
هذه تحيات فريق العمل وشكرا لطيب متابعتكم، حتى الملتقى أطيب المنى ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
السلام عليك يا وارث أبونا دم صفي الله، السلام عليك يا مولاي يا وارث خليل الله، لمصابك تبكي عيوني وما هموني اللي لاموني صد قبرك ما أرجع خلت قطع خلياذوني، من حبك ما أتبرى يا ابن الزهرة ويذبحوني، مالكني بلا يا منافس وارث عابس أنا بجنوني، كل دمع بعيني تنادي محبوبي يا ابن الهادي، كل نبض يصيح فادي يا ثار الله، حلمي الأول والآخر كل يوم أقصد لك زاير، تشفع لي أمك باكر يا ثار الله، تبكيك الروح يا وارث نوح والبيت المعمور،
يا ثار الله وابن ثالث والوتر الموت،
السلام عليك يا واري النبي موسى كليم الله، السلام عليك يا واري نبينا عيسى روحي الله، يا فالق بحر دموعي بوسط ضلوعي جمر خيامك، عصاتك بيد أبو فاضل جيش الكافل شق أمامك، عيسى بمهده ويتكلم بس الأعظم معجز هامك، يقرأ المصحف بالعاشر خصمك حاير ظل قدامك، فوق الرمح وتتكلم صلى عليك الله وسلم، يا سر الاسم الأعظم يا ثار الله، ينحب عيسى على مصابك دع دم نحرك صارخ غابك ويلي ومسلوب ثيابك يا ثار الله رأس مذبوح وعليه ينوح موسى جنبك
يا ثار الله وابن ثالث والوتر الموت
السلام عليك يا واري نبي الرحمة يا حبيبي الله السلام عليك يا واري أمير الحق ولي الله بأبي وأمي يا إمامي ورفعة هامي وكعبة همي أتمنى بيوم العاشر يمك حاضر أفدي بدمي بزيارة وارث دمعي يجري وأدعي رحمة الأمي وصتني أموت بحبك وابقى بدربك خادم اسمي قالت لي بيه توسل خادم اسمك يتسجل حق دمع سكينة تقبل يا ثار الله دمع الجاري يحسن عاقبتي الباري تنظر عينك لشعاري يا ثار الله يا ابن الفرقان قطب الأكوان خنصرك المبتون
يا ثار الله وابن ثالث والوتر الموت
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين على كل حال المتصف سبحانه بالعزة والعظمة والجلال والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام مستمعين الكرام مستمعاتنا الفاضلات من تجليات اسمه إليكم أجمل تحية إنه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى واحة شعرية حسينية نستاف فيها عطر المولى الحسين عليه السلام لتشدنا الأبيات إلى الفهم ومن ثم إلى السير بسيرته عليه السلام لكن أعزائنا أحبائنا متابعينا من هو شاعر أو شاعرة هذه الحلقة وما هي الأبيات التي اخترناها لحضراتكم تعالوا أحبتي نتعرف معا البداية أيها الإخوة والأخوات وكما تعودتم مع السيرة الذاتية الأدبية للشاعر أيها الإخوة والأخوات الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في مملكة البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان فحصدت العديد من الجوائز من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في مملكة البحرين
جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في المملكة العربية السعودية فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. أما الآن أعزائنا أيها الإخوة والأخوات، فإلى ما اخترناه من شعرها.
قمر العطاش ساقي النجمات، من ما زال رغم أواره لم يرشفي، والطفل يرتقب الحليب مناغيا، والسهم يرنو للبياض الأكثفي، والصحب يسبق بعضهم بعضا إلى حضن الشهادة، والدماء لها تفي، فهووا كفجر بعد أن فضحوا الدجى، عتبي على الأرض التي لم ترجفي. قرط اليتيمة والخمار ودمية مفزوعة سلبوا وما من مسعفي، والثاكلات قوافل الدمع ارتحال القبرات إلى الفضاء الأجوف، ولزينب النوح تراتيل من الملكوت توحي في الشفاه المصحف، ما زال يرتجف السكوت لذكرها، ما زلت للصوت المؤنث أقتفي. الليل أعمى كيف لم يبصرك وهجا باهرا، بل كيف لم يتعرفي. يا حادي الكلمات قف في منزل المعنى الندي، أنخ بعيس الأحرف، أرسل فؤادي للحبيب قصيدة ولها، تحنت كالعروس بزخرفي، في بوحها شوق رحيب مسهب، وبمقلتيها يستطيب تزلفي. أدري ستعرف همس قلبي كلما ذكروك شفك عاشق متعففي، شال حريري على أكتافها، صوتي وصوتك وردة في المعطف، فرس جموح أفلتت بعنانها للقاء من تهوى بكل تلهفي. يا ذا البهائي متى تهيئ موعدا، للشعر يكفي للقصيدة تكتفي، قل كن أنا الشيء الذي بك كائن، وبغير وصلك يا حسين سأنتفي.
ها هو ذا روي الفاء المكسورة يزدهي جمالا في حضرة المولى المقدس الإمام الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام، صاغته بعنفوان مفردة يا حسين الشاعرة البحرينية إيمان دعبل. والشكر في الختام موصول لحضرتها ولحضرتكم، ودمتم في رعاية الباري تعالى، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.